بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الموالاة في الوضوء، فما معنى الموالاة؟ المتابعة في ماذا؟ في غسل أعضاء الوضوء، أن يكون العضو عقب الذي قبله بدون فرق بينهما. ما هو الصحيح في حكم الموالاة في الوضوء؟ ارفع صوتك. أن الموالاة واجبة إلا لعذر، ما الذي يدل على وجوبها؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء لمن ترك على قدمه موضع لم يغسل، فأمر أن يعيد الوضوء من أوله لأجل الموالاة المتابعة بينه، ولم يأمره بغسل الموضع فقط. فالموالاة واجبة إلا لعذر، إذا وجد عذر فأن يبدأ إنسان يتوضأ فينقطع الماء، غسل وجهه ويديه وانقطع الماء ثم جاء الماء فيواصل وضوءه، لا يبدأ من أول، ونحو ذلك. نواصل نقرأ. ذكرنا في الدرس الماضي أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء هذا لا يضر بإجماع العلماء، إذا كان الفرق يسيرا، كان يغسل يديه مثلا ثم يكلم أحدا بجانبه أو يتناول شيئا أو يملأ الكوز الذي معه بالماء، فرق يسير هذا لا يضر، والفرق كثير على ما سبق، هو يضر إلا إذا كان لعذر. ذكر العلماء ضابطا في التفريق الكثير والتفريق اليسير. متى يكون التفريق كثيرا يضر بالوضوء، ومتى يكون يسيرا لا يضر؟ إن الذي لا يضر لأن اليسير لا يضر بإجماع أهل العلم. في ذلك قولان للعلماء، أظن ذكر أقوالا أكثر من هذا لكن هذه أشهر الأقوال. القول الأول أنه إذا أخر غسل العضو حتى يجف العضو الذي قبله فهذا تفريق كثير، إذا أخر غسل العضو حتى يجف العضو الذي قبله. فمثلا أخر مسح اليدين أو أخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، تجف من الماء، أو أخر غسل اليدين حتى يجف الوجه من الماء، قالوا فهذا تفريق كثير. وأما إذا لم يجف العضو الذي قبله فهذا فرق يسير لا يضر لا يؤثر. القائلون بهذا القول قالوا يشترط في هذا اعتدال الزمان. ومعنى اعتدال الزمان أي لا يكون الحر شديدا بحيث يسرع الجفاف، ولا يكون البرد شديدا بحيث يتأخر الجفاف عن العادة، إذا كان البرد والرطوبة موجودة يتأخر جفاف الماء. أيضا اشترط هؤلاء القائلون بهذا القول اعتدال حال الشخص، لما يشترطون اعتدال الهواء يشترطون اعتدال حال الشخص، ألا يكون مبرودا ولا محموما. والمعتبر عندهم كما سبق أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، فإذا جف العضو الذي قبله هذا لا يضر، هذا عندهم لا يزال تفريق يسير. فإذا مثلا أخر مسح رأسه حتى جف وجهه ولكن لم تجف يداه، هذا لا يزال عندهم فرق يسير. هذا القول هو مذهب الشافعية المشهور عندهم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة أيضا. وهو قول أيضا في مذهب الحنفية. إذن حاصل هذا القول أن العبرة جفاف العضو الذي قبل الذي هو فيه، فإن جف قبل أن يغسل الذي يليه فهذا فرق كثير يؤثر، وإن غسل الذي يليه قبل أن يجف فهذا فرق يسير لا يؤثر، وإن فعل ما فعل. القول الثاني أن التفريق الكثير هو ما يعرف بالعادة والعرف أنه تفريق كثير، فما قال الناس إن هذا فرق كثير وتعارفوا واعتادوا أن هذا الفرق كثير فهو كثير، وما كان معروفا في عادة الناس أنه فرق يسير فهو يسير. وهذا قول المالكية، وهو وجه للشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن الشرع لم يحد للفرق الكثير والفرق اليسير حدا، وما لم يحد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العادة والعرف، قالوا أيضا لأن اعتبار الجفاف جفاف العضو لا دليل عليه، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال ليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وهكذا قال الطحاوي قال والجفاف أي جفاف العضو ليس بحدث فينقض، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. نقول ما هو الدليل أن العضو إذا جف بطلت طهارة ذلك العضو؟ هذا القول الثاني أقرب إلى الدليل، وذلك لأن اعتبار الجفاف لم يرد به دليل، ولا ينضبط ذلك، ذلك يختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الهواء. على هذا فما عده الناس فرقا كثيرا فهو كثير. وقد يطول الفصل والوقت كثيرا ولا يجف العضو، وقد يجف بفرق يسير. ابن عمر رضي الله عنه صح عنه في موطأ مالك، وأخرجه أيضا من طريقه ابن المنذر الأوصى، أنه توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فقام إليها أسرع إلى الجنازة حتى وصل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى على الجنازة، مشى من السوق إلى المسجد. ذلك مرجع إلى ما يكون معروفا عند الناس، فقد يغسل الإنسان بعض أعضائه ثم يذهب يجلس مع صاحبه، أو يذهب يأكل، أو يذهب يقضي بعض أعماله ثم يرجع، هذا فرق كثير. وقد لا يكون الفرق كثيرا، قد يغسل بعض أعضائه ثم يظل يبحث عن ماء، أو يملأ الإناء ماء، أو يكلم أحدا في شيء لا بد من أمر الوضوء، ينصح أحدا، يأمر بالمعروف، حتى يقف العضو وهو لا يزال في سياق الوضوء، هذا لا يقال إن طهارة لا تصح. أيضا مما ينبه عليه ومتعلق بمسائل بأحاديث هذا الباب، أنه يجب استيعاب جميع أعضاء الوضوء، قد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على ذلك. فقال في شرح حديث عمر: قالوا في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. ونقل الاتفاق في ذلك أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع، أن من ترك جزءا يسيرا من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء لا تصح طهارته. وفي حديث خالد بن معدان أنه قدر الدرهم في قدم لم يصل إليه الماء. وفي حديث عمر مثل الظفر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وهو مثل الظفر. وقوله مثل الظفر محتمل أنه مثل الظفر كله، أي الظفر الذي في رأس الأصبع، ومحتمل أن قوله مثل الظفر أي مثل قلامة الظفر، ما يقطع من الظفر، وإن كان الأظهر فيه الأول أي مثل الظفر، أي مثل الظفر السليم الذي في رأس الأصبع. هذا اتفاق بين أهل العلم أن من ترك شيئا يسيرا مما يجب تطهيره أنه لا تصح طهارة، وسواء ترك ذلك الشيء عمدا أو سهوا، مع العلم أو مع الجهل فلا فرق، عام إذا كان جاهلا أو ساهيا لا يأثم، لكن الطهارة لا تصح. قد نبه على هذا النووي والقرطبي أيضا في شرح هذا الحديث. بقي هنا تنبيه في أمر مهم، وهو إذا كان هذا الشيء اليسير مما يشق التحرز عنه ومما يشق إزالته، إذا كان هناك شيء يسير على عضو من أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء إلى ما تحته ويشق التحرز منه ويشق إزالته، كمن يكون عمله مثلا في الطلاء مرنج، فنعم هناك مزيلات الآن تغسل بها الأيدي أو الموضع فيزول، لكن إن وجد شيء يسير يشق إزالته ويشق التحرز منه، فاختار شيخ الإسلام رحمه الله أن مثل هذا يعفى عنه. كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى المجلد الخامس صفحة 303. وأيضا ذكره ابن القاسم في المستدرك على مجموع الفتاوى. المجلد الثالث صفحة 31. مجموع الفتاوى جمعه عبد الرحمن بن قاسم النجدي. عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله، وعاونه ولده محمد، وكلاهما من العلماء. مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ثم المستدرك على مجموع الفتاوى في 5 مجلدات جمعه ابنه محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مواضع منها في شرح لبلوغ المرام. نقرأ بعض كلام الشيخ ابن عثيمين في صفحة 340 من المجلد الأول. بعد أن ذكر وجوب استيعاب العضو بالتطهير ومسائل يتعلق بذلك، قال: فهل يعفى عن الشيء اليسير في من يشق عليهم التحرز من مانع وصول الماء كأصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدران؟ فلا يخلو من أن يعلق بأيديهم شيء، فهل يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا؟ قال: اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله صحيح، ولكن فيما يشق التحرز منه، ثم ذكر أصحاب العمل الذين يعملون في الطلاء. قال: فهؤلاء لا شك أنه يسمح عنهم، ثم نبه على أن الإنسان يتحرز من ذلك إذا كان عمله في هذه الأشياء، يتحرز ويجتنب ذلك، ولكن إن وقع الشيء يسير ولم يستطع إزالته فهو معذور. أيضا مما نبه عليه في هذا الموضع ما يسمى بالمناكير مما يوضع على أظفار النساء ويكون صبغا له قشرة تمنع وصول الماء. قال فهذا لا يجوز أن يستعمل لأنه يمنع وصول الماء. إذا كانت المرأة تصلي لا يجوز. قال أما إذا كانت حائضا أي لا تصلي فلا حرج. وقد شاع عند بعض النساء أن لها حكم الخفين، وأن إذا وضعته على طهارة أي وضعت هذه المناكير وهي طاهرة جاز لها أن تتوضأ وتمسح عليها مدة مسح الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم ليلة. قال لكن هذا غلط، ثم بين وجه الغلط أن الخفين تدعو الحاجة إلى لبسهما للتدفئة والوقاية مما يمشي عليه، ولأن الخفين تستر العضو كله، وأيضا لأن اليد ليست موضعا للمسح، إنما المسح جاء في موضع معلومة. فوضع هذه الأشياء مما يمنع وصول الماء ولا تصح معه الطهارة، الطهارة باطلة. أيضا مما ينبه عليه ما نبه عليه النووي رحمه الله أن كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء لا يصح الوضوء مع وجوده، كل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته في أعضاء الوضوء فلا يصح الوضوء مع وجوده. أحيانا يوجد غراء قد يكون على الجلد، غراء يمنع وصول الماء. أحيانا شمع، بقي الشيء اليسير كما سبق. إذا كان عمل إنسان يعمل في الغراء، كان يعمل في الفراش في التنقيد أو يعمل في تغليف الكتب ويحتاج إلى الغراء أو يعمل في شيء من ذلك ويتحرز ويتحرى ثم يقع شيء يسير يشق معه إزالته وربما يزول الجلد معه وهو موضع يسير، هذا كما قال شيخ الإسلام يعفى عنه، وأما ما سوى ذلك فإنه يمنع صحة الطهارة. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ثم الباب الذي يليه إن شاء الله. أخن يقول ما هو قول الشافعية في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء؟ يقول لا يجب، وعندهم أن التفريق لا يضر مطلقا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.